الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب الثمر المعلق يسرق. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر قال لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمنه الجرين أحسن الله إليك، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حرسه
حريسة في حريسة الجبل
أحسن الله إليك، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق في الحديث الصحيح أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا رواه الشيخان كما سواه البخاري ومسلم، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن مجن قيمة 3 دراهم، وهذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. سبق الحديث عن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع، وهذا رواه الشيخان البخاري ومسلم. سبق أيضا قصة المخزومية التي سرقت، التي كانت تأخذ المتاع وتجحده فأمر بقطعها، وهذا هنا في الشيخ رواه الشيخان البخاري ومسلم. عندك محمد آدم ما سكت عليه، قلت إنما فات عليه. نعم، هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي هذا الباب عقده المؤلف الثمر المعلق يسرق، وذكر حديث عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمر الجن. يعني أنه إذا الثمر معلق في الحال اللي في الشجر، ثمر معلق في الشجر، فإذا جاء إنسان وأخذ التمر من الشجر المعلق أو غيره من الفواكه ولم يكن عليه حائط ولا شبك فلا تقطع يده، فإن كان عليه شبك واقتحمه من دون أبواب مفتوحة أو ثلمة مفتوحة فإن تقطع يده. إذا كان الحائط ليس عليه أبواب ولا ثلمة ولا مفتوحة ولا شبك ثم أخذ فلا تقطع يده. وأما إذا اقتحمه وفتح الأبواب وفتح الشباك أو فيه ثلمة فلا تقطع يده. وسيأتي في الباب الذي بعدها أنه لا تقطع يده إلا فيما زاد عن حاجته، فإذا أكل بفمه فلا تقطع يده، وما زاد عن حاجة فإنه يغرم مثليه كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفي هذا الحديث قال النبي: لا تقطع اليد في ثمر معلق، يعني معلق في شجرة، فإذا ضمه الجرين، والجرين هو موضع تجفيف التمر كالبيدر كالمضاء، إذا ضمه الجرين في ثمن قطعت في ثمن المجن، ثمن المجن سبق أنه 3 دراهم وربع دينار، ثمن المجن 3 دراهم يوافق ربع دينار، وربع دينار هو الأصل، وربع الدينار هو ربع مثقال، والدينار والمثقال واحد، ربع الدينار يوافق سبع الجنيه السعودي أو سبع الجنيه المصري، فالدينار مثقالان، إلا الدينار يعني مثقال تقريبا إلا يعني سبع الجنيه الديناران الآن، يعني كل دينار مثلا قلنا 4، قلنا كل دينار يكون 4 أرباع، فربع الدينار يكون سبع الجنيه، يعني 1 من 7، فإذا كان الجنيه مثلا يساوي 700 فإنه تقطع يده في 10 لأنها هي السبع، وإذا كان 700 فإن تقطع يده في 100، سبع الجنيه المصري وسبع الجنيه السعودي أو الفرنجي، فالأصل هو ربع الدينار. والمجن الذي قطع النبي يده ثمن هذه الدراهم يساوي في ذلك الوقت ربع الدينار. الأصل هو الدينار. قال ولا تقطع اليد في حريسة الجمل. قال فإذا ضمه الجنين قطعت في ثمن المجن. ثمن المجن كما سبق 3 دراهم وربع دينار. ولا تقطع في حريسة الجبل. حريسة الجبل الشاة المسروقة من المرعى. قال حريسة الجبل والاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى حريسة الجبل. فإذا ضمه آواء المراح وهو المحل الذي ترجع إليه وتبيت فيه قطعت في ثمن المجن. يعني إذا سرق الشاة من الجبل لا تقطع يده، لكن إذا جاءت هذه الحريسة والشاة وآواها المراح المعد لها، مراح معد عليه يعني حائط أو شيء شبك يمنعه، ثم جاء وأخرجها من المراح فإنه تقطع يده في ثمن المجن. نعم تكلم على الحديث عندك هذا حديث عبد الله بن عمرو.
نعم صلى الله عليه. قال الجامع عفى الله تعالى عنه
درجة الحديث.
نعم درجة الحديث. قال تنبيه وقع في نسخ المجتبى عبد الله بن الأخنس مكبرا وهو تصحيف، والصواب عبيد الله مصغرا كما في الكبرى وكما في تحفة الأشراف فتنبه.
عبيد الله بن الأخنس.
نعم.
طيب درجة الحديث.
درجة الحديث لم يتكلم عنها. قال وسيأتي تمام شرح الحديث وبيان مسائله في الباب التالي إن شاء الله تعالى. يعني تكلم عن بعض الألفاظ الكلمات.
لا درجة ما تكلم عليه. حديث حسن. الله حديث حسن.
قال
حديث عبد الشعيب بن عبد جد الغالب حديث حسن.
أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله ليشكري، وعبيد الله ابن الأخنس هو النخعي، أبو مالك الخزاز صدوق كان يخطئ كثيرا.
حسن فيكون حديث حسن.
صلى الله عليه.
حديث حسن. نعم. لا نعم تفضل.
أحسن الله إليك. باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين.
أن يؤويه.
أحسن الله إليك. باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث. أحسن الله إليك. باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة.
غير متخذ خبنة.
أحسن الله إليك. غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
نعم هذا الحديث حديث ابن عشي وحديث حسن. فيه أن النبي سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني إنسان محتاج جائع ثم دخل الحائط وصعد إلى نخلة وأكل وأخذ بفمه ما يحتاجه ولم يأخذ زيادة فلا شيء عليه، محتاج جائع. لكن إذا أخذ لما شبع أخذ كم كيلو ونزل به فهذا يعاقب عليه غرامة مثليه. إذا كان ثمن أخذ 4 كيلو ثمنها 100 يغرم 200 عقوبة له. أما إذا سرقه بعد أن يؤويه الجرين، بعد أن أخذ التمر ووضع في الجرين البيدر جفف ثم سرق بلغ ما يبلغ ثمن المجن فإنه تقطع يده. هذا يكون التفصيل. إذا أخذ من التمر وهو معلق في رؤوس النخل حاجته ولم يأخذ زيادة فلا شيء عليه، وإن أخذ زيادة فإنه يغرم مثليه. أما إذا سرق من الجريد بعد أن ينزل التمر ويضع في الجريد مجفف في مكانه وبلغ ثمن المجن وهو ربع دينار فإنه يغرم فإنه تقطع يده. نعم.
أحسن الله إليك. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات النكال
وجلدات
النكال. أحسن الله إليك. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.
نعم. هذا الحديث أيضا حديث عمرو بن شعيب في تفصيل. قال سئل عن حريسة الجبل، حريسة الجبل الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس أن يأخذ الشيء من المرعى، فإذا سرق شاة ترعى في البر فإنه يغرمها هي ومثلها ويجلد جلدات. فإذا كانت هذه الشاة اللي أخذها تساوي 100 يغرم 200 ويجلد. قال وليس في شيء من الماشي قطع ولا تقطع يده إلا إذا سرقها من المراح، وهو المكان الذي الحوش المعد للغنم، يكون عليه جدار ولا يكون عليه شبك، ثم يقتحمه ويسرقها. فإذا سرق شاة قيمتها ثمن المجن ربع دينار فإنه تقطع يده. وإن سرق أقل، أخذ من المراح شاة ما تساوي ثمن المجن قليلة، فإنه يغرم مثله. إذا كانت تساوي 50 نغرمه 100 وجلدات النكال، غرم مثلها وجلدات النكال. ثم سئل قال يا رسول كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال هو مثله معه. يعني سبق في الحديث السابق أنه إذا أخذ حاجة فليس عليه شيء، وإذا أخذ زيادة فإنه يغرم مثله والنكال مع الجلدات. قال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما أواه الجرين. إذا أواه الجرين ووضع في البيدر ثم سرق وأخذ من التمر ما يبلغ ثمن المجن فإنه يقطع، وإن سرق أقل من ذلك فيغرم مثليه مع جلدات النكال. إيش قال على درجة الحديث هذا؟
صلى الله إليك. قال والحديث الصحيح وقد سبق الكلام فيه في الحديث الماضي.
الماضي تقول حال الماضي تكلم على درجته؟
نعم.
إيش قال على
قال أحسن الله إليك مسائل تتعلق بهذا الحديث.
أحداها درجة الحديث.
نعم. درجته حديث عبد الله بن عمرو هذا حديث صحيح أخرجه هنا وفي الكبرى.
حسن، لأن في صدوق. نعم. الصدوق يخطئ وكذا، لكن الشيخ يعني يتسامح الصدوق الحسن يقول صحيح. نعم.
نعم. نعم. ثم تكلم عن فوائد أحسن الله إليك.
نعم. شكال.
قال منها ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان حكم السرقة، حكم سرقة الثمر بعد أن يؤويه الجرين.
يؤويه.
بعد أن يؤويه الجرين، وهو القطع إذا بلغ نصابا ولا غرامة مثلي وإلا غرامة مثليه والعقوبة. ومنها أن فيه جواز أخذ المحتاج من الثمار المعلقة بفيه لسد فاقته.
ومنها
أن فيه جواز أخذ المحتاج من الثمار المعلقة بفيه لسد حاجته. لسد حاجة فاقته.
نعم، إذا كان محتاج جائع وأكل ولم يأخذ زيادة فليس عليه شيء. نعم.
ومنها أنه يحرم عليه إخراج شيء منه، فإذا خرج منه بشيء فلا يخلو من أن يكون قبل أن يجذى ويؤويه الجرين أو بعده، فإذا كان قبل الجذى فعليه الغرامة والعقوبة.
غرامة مثليه. نعم. أحسن
الله عليك. وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع إن بلغ نصابا، وهو ثمن المجن ربع دينار أو 3 دراهم، وإلا فعليه الغرامة والعقوبة. ومنها أنه يؤخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع في السرقة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤويه الجرين، وهو مذهب الجمهور وهو الأرجح كما تقدم تحقيقه.
نعم، بعض العلماء يرى أنه يقطع في القليل يقطع ولو لم يكن من الحرز، لكن الصواب أنه لابد من الحرز. إذا لم سرق شيئا من دون الحرز فإنه يعاقب بالجلد والسجن والغرامة ولا تقطع يده. إذا بلغ ثمن المجن ربع دينار في الصاعد فإنه تقطع يده. نعم.
صلى الله عليك. المسألة الرابعة، اختلاف أهل العلم في جواز أكل الثمار للمارة. أطال فيها. صلى الله عليك. نقرأ
عناوين الأقوال.
الأقوال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. ثم أورد بسنده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد مواشي امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم وأطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال في الفتح: قال ابن عبد البر رحمه الله في الحديث: النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه.
طيب، القول الثاني
بس تكلم عن هذه المسألة وأقواله.
وين الأقوال؟ القول الثاني.
المسألة الخامسة، في اختلاف أهل العلم في تضمين من سرق من الثمن المعلق مثليه.
بعده.
قال الجامع عفى الله تعالى عنه: وخلاصة ما قلت هناك أن قول الجمهور بعدم مشروعية العقوبة بالمال مطلقا حتى في المواضع التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الباب محتجين بالنصوص العامة المحرمة لمال المسلم، فغير مقبول.
إن أخذوها وشطر مال في الزكاة.
نعم. لأن حرمة مال المسلم مشروط بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقه، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كحديث الباب فإنه من حقه، فلا تتناوله نصوص التحريم. وكذلك القول بجوز العقوبة به مطلقا، بجواز العقوبة به مطلقا، كما يقول الآخرون، مما لا يلتفت إليه لقوة نصوص تحريم مال المسلم إلا بحقه. فما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز استعمال القياس فيه لتلك النصوص، فالقياس مع النص باطل، وما صح عنه استثناؤه فالعمل به واجب. فتبصر ولا تتحير، والله أعلم بالصواب.
سأل الله إليك. باب ما لا قطع فيه. أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة يعني ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر.
نعم، المراد بالثمر ما كان معلقا بالشجر قبل أن يجذ ويحرز، والكثر جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة. فإذا جاء محتاج كما سبق في الأحاديث السابقة وأخذ من الشجر طعام يأكله لأنه محتاج فلا تقطع يده، لكن قد إذا كان يؤدب إذا كان اقتحم البستان أو مثلا أزال ما أمامه من شبكة وغيره، وكذلك إذا أكل جمار النخل فلا تقطع يده، لا قطع في ثمر ولا كثر، ثمر ما كان معلق بالشجر والكثر جمار النخل. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن رافع بن خديج
بن حبان.
نعم. بن حبان أو حبان
نتكلم عن حبان بفتح الحاء.
أحسن الله إليك. قال ابن حبان لكن ضبطه هنا فقط
بالشكل
الشكل قال
ها لا فعلا
تكلم عن أحسن الله إليك قال بفتح المهملة وتشديد
الموحدة أي حبة. نعم كمل. نعم
حبة. أحسن الله إليك.
نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. أخبرنا
خطأ من جهة السند يعني. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. أحسن الله إليك.
نعم. أخبرنا عمرو بن علي
عند السند مهم موجود هنا
ها
عند السند غير موجود فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب اقرأ.
أخبرنا محمود بن غيلان
أخبرنا قتالة عمرو بن علي
أحسن الله إليك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثه عن عمه حدثه عن عمة له أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد
قال عن عم له
عن عمة
قال تبيه عن عم وقع في جميع النسخ من المجتبى والكبرى عن عمة له وهو غلط فحش
عن عم له
والصواب عن عم الله.
أو كنت تتائم أن عرف خديجة يروي عن عمومته في حادث المزارعة وغيره عن أعمامه عن عمومته. طيب عن عم الله بدل عمه. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي
عن عم الله
أحسن الله إليك عن عم الله أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. لم يسمعوا سفيان من أبي الزبير. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ولم يسمعه أيضا ابن جريج من أبي الزبير. أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن الحجاج عن حجاج قال ابن جريج قال أبو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلس قطع. أخبرنا ليس على المختلس قطع.
نعم
أحسن الله إليك. أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر رضي الله عنه ليس على الخائن قطع. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد بصري ثقة قال ابن صفوان وكان خير أهل زمانه فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله تعالى أعلم. أخبرنا خالد بن روح الدمشقي قال حدثنا يزيد يعني ابن خالد بن يزيد عن عبد الله بن موهب قال حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ليس على خائن قطع. قال أبو عبد الرحمن أشعث بن سوار ضعيف.
أكثر المؤلف رحمه شرح صدر الساق طرق هذا الحديث لا قطع في ثمره ولا كثر ثم أتى بالحديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. الخائن هو الذي يأخذ مما في يده على وجه الأمانة يخون يعطى أمانة ثم يخونها هذا خائن. والمنتهب الذي يأخذ الشيء ويخطف على وجه العلانية أمامك. وبالقوة. والمختلس الذي يختلس الشيء بسرعة يعني يختلسه بسرعة ولا يعتبر كل هذا سرقة. فالحديث هذا حديث ليس على مختل السن والأخير حديث ضعيف من كما ذكر ليس قال ليس على خائن ولا متعب لما سمعه سفيان بن الزبير فيكون منقطع. لما سمعه ابن الزبير من جرج بن أبي الزبير فيكون منقطع. ولكن الحديث من كان ضعيف لكن معناه صحيح. وذلك أن القطع لا يكون إلا في السرقة من الحرز. أما ما أخذ على وجه بالغصب بالقوة هذا يسمى غصب أو بالاختلاس يختلسه بخفية هذا ما أخذ من الحرز. وكذلك المنتهب الذي يأخذ ينهب الشعر على وجه العلانية قد يهرب. كل هؤلاء لا تقطع أيديهم. وذلك أن القطع لا يكون إلا في السرقة من الحرز. ويستثنى ذلك جحد العارية فإنه يقطع به على في حديث المخزومية التي كانت تأخذ المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. والمؤلف أشار إلى ضعف الحديث هذا حديث ليس على خائن ولا متهم ولا وقت القطع. قال أبو الزبير لم يسمع من جابر هذا ابن جريج لم يسمع من إيش من أبو الزبير. نعم تكلم على الحديث عندكم لقطع على ثبات درجة الحديث.
نعم صلى الله إليك. قال حديث
هو حديث واحد له طرق متعددة. نعم. حديث رفع بن خديج لا قطع في ثمن قال ولا كثر.
حديث جابر هذا
لا حديث رافع بن خديج
شبابه بن خديج صلى الله إليك
شبابه
حديث
رافع
ابن أبي الزبير
لا قبله. طيب هو حديث ابن الزبير هو أتى بطرق لكن الطريق الأولى ما في ابن الزبير الحديث الأول.
نعم
ما في ابن الزبير.
والحديث
اللي قبل حديث رافع بن خديج قال لا قطع في ثمن ولا كثر قبل ابو الزبير يأتي بعدها ابو الزبير أول حديث.
نعم رافع بن خديج
أول حديث في الباب.
نعم أول حديث أحسن الله إليك في الباب. قال حديث رافع بن خديج رضي الله عنه هذا حديث صحيح إلا أن هذا الإسناد فيه شذوذ. نعم وذلك لأن الحسن بن صالح خالف جمهور الحفاظ من أصحاب يحيى بن سعيد وهم يحيى القطان وحماد وأبو معاوية وسفيان والليث بن سعد والدروردي وأبو أسامة. فقال الحسن عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد
إيش إذا كان خالف إيش
حديث رافع بن خديج هذا نعم. حديث صحيح
نعم.
إلا أن هذا الإسناد فيه شذوذ.
نعم
وذلك لأن الحسن بن صالح خالف جمهور الحفاظ من أصحاب يحيى بن سعيد من يحيى بن سعيد وهم يحيى بن سعيد القطان هؤلاء الحفاظ
نعم
وحماد بن زيد وأبو معاوية وسفيان الثوري والليث بن سعد والدروادي وأبو أسامة. فقال الحسن عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قالوا وهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان كما سيأتي بيانها في الروايات الآتية.
فقال إيش إلا أن فقال
قال وأبو أسامة. فقال الحسن عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قالوا وهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان كما سيأتي بيانها في الروايات الآتية. والحاصل
إيش إلا أنه إيش إلا أن الحسن إيش
نعم صلى الله عليه
وسلم
فقال الحسن فقال الحسن عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد
قال وهم عن يحيى بن سعيد
وهم قال وهم
نعم قال
وقالوا هم
قالوا هم
قالوا هم
قالوا هم
نعم
الجماعة
نعم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان والحاصل أن رواية الحسن بن صالح شاذة والحديث صحيح بالطرق المذكورة والله تعالى أعلم.
كيف شاذ؟ ليش؟ قال هو هم قالوا عن يحيى
هم قالوا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان
عن محمد بن حبان وهو قال عن القاسم
وهو قال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ثم قال تنبيه قد اختلف في حديث رافع رضي الله عنه هذا بالوصل والإرسال. قال الترمذي رحمه الله تعالى في جامع بعد أن أخرج الحديث من طرق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ما نصه قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك ابن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره فيه عن واسع ابن حبان.
المهم أنه قال الحديث صحيح في الأول ها؟
نعم
صحيح يعني يمكن لعله حسن. نعم
قال الحديث صحيح إلا أن فيه شذوذ في الإسناد
في السلسة
نعم. وأشار هذا الشذوذ.
طيب بعده حديث المنتهب
البعد
ليس على خائن ولا منتهب
نعم
ولا مختلس قطع أيضا كذلك هذا منقطع.
نعم
نعم
نعم صلى لك. قال المسألة الأولى حديث جابر هذا حديث صحيح. تنبيه قد نعم قد أعل المصنف رحمه الله وغيره هذا الحديث بعدم سماع سفيان وابن جريج له من أبي الزبير. أما عدم سماع سفيان فقد صرح به ها هنا فقال لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. وأما عدم سماع ابن جريج فسيأتي في الحديث الثاني التالي وقد تكلم.
وأما إيش؟
وأما عدم سماع ابن جريج فسيأتي في الحديث التالي وقد تكلم أيضا وقد تكلم في هذا أيضا أبو داود في سننه. فقال بعد أن أخرج الحديث من طريقين طريق محمد بن بكر وطريق عيسى بن يونس كلاهما عن ابن جريج وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزبير وبلغني أن أحمد بن حنبل أنه قال
وبلغني
عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات انتهى. ثم أطال وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر إعلال أبي داود والنسائي المتقدم ما نصه قال وابن أبي حاتم في العلل سألت أبي وأبا زرعة من حديث ابن جريج فذكره فقال لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير يقال إنه سمعه من ياسين أن أنا حدثت به إيش؟ ابن جريج
إيش
أنا نعم حصل لك. قال الشيخ الألباني رحمه الله
نعم
بعد أن ذكر إعلال أبي داود والنسائي المتقدم
نعم
ما نصه وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن جريج فذكره فقال لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير يقال إنه سمعه من ياسين أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير فقلت لهما ما حال ياسين
فقال ليس بالقوي. قال الشيخ الألباني ياسين الزيات متهم ولا يصدق في قوله، إنه هو الذي حدث به ابن جريج، على أنه لو صدق في ذلك فهو لا ينافي أن يكون ابن جريج سمعه بعد ذلك من أبي الزبير، ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم سماعه هذا الحديث من أبي الزبير، ولكن القطع برد هذا، يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماع أبي الزبير، وقد وجدتها ولله الحمد، وذلك من طريقين: الأولى قال الدارقطني أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج، قال أخبرنا أبو الزبير، قال جابر، والأخرى قال الحافظ في التلخيص، ورواه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن مبارك عن ابن جبر الجريج أخبرني أبو الزبير، قال فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث، فزالت شبهة التدليس.
قال إيش؟
قال لا لا قال فهذان إسنادان صحيحان.
الإسناد الأول عن إيش؟ عن في قال
نعم. الأول قال الدارمي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج، قال أنبأنا أبو الزبير، قال جابر، والأخرى قال الحافظ في التلخيص، ورواه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، قال فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث، فزالت شبهة التدليس وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من ابن الزبير، على أنه لم يتفرد به ابن جريج، فقد تابعه سفيان عن ابي الزبير به، وابن حبان والخطيب البغدادي في تاريخه من طرق به، لكن قال النسائي عقبة لم يسمعه سفيان من ابي الزبير، ثم
لكن قال
النسائي عقبة عقبه
عقبه
لم يسمعه سفيان من ابي الزبير، ثم ساق من طريق اخرى من طريق ابي داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن ابي الزبير. قال الشيخ الالباني الرواية الأولى عن سفيان أصح عندي لأنه اتفق عليها الجماعة.
قال من؟
قال الألباني
نعم
الرواية الأولى عن سفيان أصح عندي لأنه اتفق عليها الجماعة، وهم مخلد وهو ابن يزيد الحراني عند النسائي، ومؤمل ابن إسماعيل عند ابن حبان، ومؤمل
نعم
ابن إسماعيل عند ابن حبان، وخالد ابن يزيد عند الخطيب، والأول ثقة من رجال الشيخين، والثاني صدوق سيء الحفظ، والثالث مقبول عند الحافظ، فالقلب إلى ما اجتمع عليه هؤلاء أميل.
إيش الثلاثة؟ عد الثلاثة.
قال الشيخ الألباني الرواية الأولى عن سفيان أصح عندي
نعم
لأنه اتفق عليها الجماعة، وهم مخلد
الجماعة نعم
وهم مخلد وهو ابن يزيد الحراني عند النسائي، ومؤمل ابن إسماعيل عند ابن حبان، وخالد ابن يزيد عند الخطيب، والأول ثقة من رجال الشيخين، والثاني صدوق سيء الحفظ، والثالث مقبول عند الحافظ، فالقلب إلى ما اجتمع عليه هؤلاء أميل. والأول ثقة من رجال الشيخين، والثاني صدوق سيء الحفظ.
الأول من هو؟
الأول عن سفيان أصح عندي، لأنه اتفق عليها الجماعة.
سفيان عن ابن جريج.
نعم.
والثاني.
والثاني أحسن الله إليك صدوق سيء الحفظ، والثالث مقبول عند الحافظ، فالقلب إلى ما اجتمع عليه هؤلاء يميل. وتابعه أيضا المغيرة بن مسلم كما سبق عند أبي داود معلقة، وقد وصله النسائي والطحاوي، والبيهقي من طريق شبابة ابن سوار قال حدثنا المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر.
على كل حال الحديث يعني له طرق أشد بعضها بعضا. شوف الحديث ليس على
خائن،
ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. أيضا كذلك نفس الشيء هذا لم يسمع سفيان بن الزبير.
نعم.
منقطع لكن معناه صحيح، وذلك أن القطع لا يكون في السرقة من الحرس،
لكن
الخائن والمنتهب والمختلس ما أخذ من الحرس. الخائن هو الذي عنده أمانة ثم يخون ويأخذ منها، والمنتهب يأخذ على وجه العانة، ينتب ويأخذ أمامك، والمختلس يختلس الشيء بسرعة، والغاصب الذي يأخذ بالقوة. هؤلاء ما سرقوا من الحرس، هذا لا يعزرون، يأخذ منهم العال، يأخذ منهم العال ويؤدبون بالسجن والضرب بما يردعهم بما يراه الحاكم الشرعي. وفي حديث قال المؤلف يتكلم عليه
أحسن الله،
قال هنا ذكر أنه قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث.
نعم.
عن ابن جريج عيسى بن فضل والموسى كلهم، وابن وهب ومحمد ربيعة ومخلد بن يزيد وسلم، قال ابن صفوان ولم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من ابن الزبير، يقول ابن جريج ما سمع من ابن الزبير، فيكون منقطع.
لكن
وكذلك أيضا الطريقة الأخرى تكلم عليها اللي فيها أشعث بن سوار.
نعم.
أشعث بن سوار ضعيف. ها؟ قال ابن صفوان قال يمكن سلمة بن سعيد صري ثقة تكلم عليها، كان آخر الزمان. آخر الزمان عندك محمد آدم
أحسن الله ليك. حديث إبراهيم بن حسن
إيه ليس على خير.
نعم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه هكذا أورد في النسخ المجتبى هذا الحديث موقوفا.
موقوف.
نعم. وأورده في الكبرى مرفوعا. ولفظه قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن قطع. والظاهر أن ما في الكبرى هو الصواب والله تعالى أعلم. وقوله قال أبو عبد الرحمن النسائي
في الكبرى يقول إيش؟
قال والظاهر أن ما في الكبرى هو الصواب.
إيه ما هو اللي في الكبرى؟
الكبرى قال الجامع عفى الله تعالى عنه هكذا أورد في النسخ المجتبى هذا الحديث موقوفا. وأورده في الكبرى مرفوعا. ولفظه قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن قطع.
يعني في الكبرى يكون إيش؟ يكون متصل الحديث.
نعم.
طيب في الحديث اللي في أشعث بن سوار ليس على مختلس ولا منتهي قط.
نعم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه خالد ابن روح ابن السري ابن أبي حبي حجير الثقفي أبو عبد الرحمن الدمشقي ثقة من الثاني عشر، روى عن صالح عن صفوان بن صالح.
هذا من؟ هذا قرأت.
هذا خالد بن روح.
خالد
بن روح الأول. قال صفوان بن صالح وسليمان بن عبد الرحمن ويزيد بن خالد بن موهب وغيرهم. وعنه النسائي وابن الجوصى وأبو الميمون الجبلي وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. قال النسائي ثقة، وقال ابن زبر عن محمد بن يوسف الهروي مات سنة 280 تفرد به المصنف.
قول الخال المؤلف أشعث بن سوار ضعيف.
نعم أشعث بن سوار
ضعيف آخر كلامه على الحديث.
نعم قال وقوله أشعث إلى آخر لفظ الكبرى أشعث ضعيف لا يحتج بحديثه، والحديث موقوف ضعيف لضعف أشعث ومخالفته للثقات حيث رووه مرفوعا كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب. انت أحسن الله إليك.
على كل حال ضعيف لكن العمل عليه، العمل على ما دل عليه من الخائن والمنتهب والمختلس لا تقطع يده لأنه لم يسرق على وجه الخفية ويأخذه بالحرز. في الصحيحين كان أنا أعمال مستثنى، هذا جحد العارية مستثنى. نعم
أحسن الله إليك. باب قطع الرجل من السارق بعد اليد. أخبرنا سليمان بن سليم المصاحفي أحسن الله إليك. أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال اقتلوه، قالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوا يده، قال ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. باب قطع اليد.
هذا عبد الله بن الزبير يحب الإمارة فقال أمروني عليكم، الفتية اللي دفعوا لهم صار أميرا لهم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب هو الأمير ضربوا معه. نعم الحديث إشكال على سند عندك.
قال أحسن الله إليك
سليمان بن سلم صاحبي هذا ثقة، يوسف بن الحارث هذا كذا ثقة، والحارث بن الحارث بن حاطب صحابي صغير وقيل تابع وقيل تابعي.
قال أحسن الله إليك حديث الحارث ابن حاطب رضي الله تعالى عنهما هذا حديث صحيح.
صحيح؟
نعم. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في قطع اليدين تقطع. ذكر الفوائد.
وش قال؟
قال المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في قطع اليدين في أي اليدين تقطع. أحسن الله إليك. قال في اختلاف أهل العلم في أي اليدين تقطع وفي محل القطع. ذهب الجمهور إلى أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى، واحتج بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاقطعوا أيمانهما، وأخرجه سعيد ابن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال هي قراءتنا، يعني أصحاب ابن مسعود، ونقل عياض.
وأخرجه إيش؟
نعم صلى الله عليه وسلم. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم
قال هي قراءتنا يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل فيه عياض الإجماع، وتعقب نعم قد شد من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا.
إذا إيش؟
قال وتعقب نعم قد شد من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا، كما هو ظاهر ما ذكره البخاري عن قتادة حيث قال وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. قال مالك إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق، وكذا قال أبو حنيفة عن الشافعي.
كيف؟
في مسألة القطع، أيوه؟ أي تقطع الشمال واليمين.
أيوه شو يقول إيش؟
قال وقال مالك إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ السارق عن السارق.
إن كان عمدا إيش؟ إن كان عمدا،
إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق، وكذا قال أبو حنيفة. وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق قاله في الفتح. ثم طال المبحث.
كيف كان عمدا؟ كيف
يعني عمدا تقطع باليمين؟
عمدا مقابل ايش؟ يعني
في السرقة.
السرقة عمد، هو السرق ما يسرق إلا متعمد.
صلى الله عليه وسلم يقصد إذا كان الذي قطعها متعمد أنه يقطع اليسار تقطع يد القاطع ثم تقطع اليمنى من السارق.
شو العبارة؟
صلى الله عليك. قال وتعقب نعم قد شد من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقة، كما هو ظاهر ما ذكره البخاري عن قتادة حيث قال وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. قال مالك إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع،
قطع شمالها عمدا تقطع يده، نعم،
ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق.
ويجزئ
عن السارق. وكذا قال أبو حنيفة وعن الشافعي. لكن في نهاية البحث قال عفى الله عنه تبين مما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور من القطع ليمين السارق، وأنه يكون من الكوع لقوة حجتهم كما سلف آنفا، والله تعالى أعلم بالصواب.
طيب عرف الحال، المؤلف يرى أن الحديث صحيح يعني؟
نعم صلى الله عليه وسلم. نعم
ليس بضاحف، والحديث في متن نكارة، فهو شاذ مخالف للحديث الصحيح ومخالف للأصول.
الكلام للذهبي
ها؟ قال يعني الحديث الآن فيه أنه تقطع قوائمه الأربع، يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليمنى ثم رجله اليسرى، وهذا منكر وشاذ مخالف للحديث الصحيح ومخالف للأصول. ولهذا يقول ابن عبد البر القتل منكر، قال يقتل، تكلم على القتل وقال يقتل، في آخر قال اقتلوه، ثم دفع إلى فتح من قريش ليقتلوا من عبد الله بن الزبير. فلهذا ابن عبد البر قال حديث القتل منكر لا أصل له، وكذلك البيهقي. قال الشافعي الحديث منسوخ، وعليه في الحديث ضعيف ومنسوخ، وعليه فلا يقتل السارق ولا تقطع قوائمه الأربع، بل تقطع يده اليمنى في المرة الأولى، وفي الثانية رجله اليسرى، وفي الثالثة ومن بعدها يعزر فقط. سيأتي في الباب الذي بعده أيضا نفس التفصيل في هذا. نعم اقرأ اللي بعده.
حسن الله إليك. باب قطع اليدين والرجلين من السارق. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه, فقالوا يا رسول الله إنما سرق, قال اقطعوه, فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه, فقالوا يا رسول الله إنما سرق, قال اقطعوه, فقطع فأتي به الثالثة فقال اقتلوه, قالوا يا رسول الله إنما سرق, فقال اقطعوه, ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه, قالوا يا رسول الله إنما سرق, قال اقطعوه, فأتي به الخامسة قال اقتلوه, قال جابر, فانطلقنا به إلى مربد
مربد
إلى أحسن الله إليك, فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة. قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم.
نعم, ومعنى كشر بيده ورجليه التكسير هو تقل كسر فمه ظهرت أسنانه. فقول صلى الله عليه وسلم تفرقت الإبل لما كسر بيده ورجليه. هذا الحديث كما قال المؤلف حديث منكر, فهو منكر المتن ضعيف السند لضعف مصعب بن ثابت, والحديث منكر. وعلف السارق لا تقطع, لا يقتل ولا تقطع ولا يقطع إلا مرتين, المرة الأولى تقطع يده اليمنى والثانية يده اليسرى, تقطع اليد من مفصل الكف وتقطع الرجل من مفصل الساق. ثم إذا سرق في الثالثة فلا يقطع وإنما يعزر ويترك له يد يأكل بها ورجل يمشي بها. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحي من الله ألا أترك له يدا يأكل منها أو رجلا يمشي بها. لعل هذا يسير إليه الجامع. إيش قال على الجامع على الحديث؟
أحسن الله إليك.
العجب الحديث الأول يقول الحديث صحيح.
نعم أحسن الله إليك. نعم
يقول الحديث صحيح.
نعم
ما المتن فيه نكارة,
يمكن بمجموع الطرق
المثل ما تزول النكارة ولو جمعت الطرق صار المثل منكر.
قال تعقبه الذهبي بأنه منكر.
أي الحديث الأول الثاني؟
لا الأول.
إيش قال؟ اقرأ.
تعقبه الذهبي بأنه منكر.
نعم ما خالف. اقرأ.
لكن تعقبه الذهبي بأنه منكر ولم يبين وجه النكارة, ولعل وجهها مخالفته لحديث جابر رضي الله عنه الآتي في الباب التالي, فإن فيه أن قتله كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره.
فإن فيه إيش؟
لأن فيه أو أن فيه قتله كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره.
نعم,
وهنا جعله في عهد أبي بكر رضي الله عنه بأمره, لكن الذي يظهر أنهما قضيتان فلا تعارض بينهما, والله تعالى أعلم بالصواب.
يعني يرى أن اللي في قصة في زمن أبي بكر صحيح واللي في زمن النبي غير صحيح. هذا ظاهر. يعني في الخامسة يصف الخامسة قطعت يديه ورجليه, كيف يأخذ بفمه أو يضم بصدره؟ ها نعم, هذا من يعني ما يدعو على نكارة الحديث. نعم أي نعم هذا هو الصواب, وأنه في المرة الثالثة والرابعة بعدها يعزر. طيب الحديث الثاني تكلم على كلام, ذكر كلام الشافعي وكلام المؤلف, قول علي رضي الله عنه استحي من الله ألا أترك الذي يأكل بها ورجل يمشي بها.
نعم صلى الله عليك.
إيش قال عليه؟
قال في حديث جابر
الحديث الأخير.
أي نعم. باب قطع اليدين والرجلين من السارق.
نعم.
تكلم عن رجال السند.
إيش قال؟ خلاص وصل درجة الحديث.
لكن قال درجة الحديث أحسن الله إليك. نعم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: والخلاصة أن حديث أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه، وهو في المعنى من حديث أبي هريرة، فهو على هذا صحيح إن شاء الله تعالى.
وفي المعنى حديث أبي هريرة أين هو حديث أبي هريرة؟ هو صحيح؟
نعم.
طيب وعليه تقطع القوائم الأربعة يعني؟
نعم صلى الله عليك. قال الجامع عفى الله تعالى عن حديث أبي هريرة الذي أشار إليه وما أخرجه الدرقطني في سننه من طريق الواقدي.
واقدي؟
نعم.
وضعيف الواقدي.
عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة وأبي هريرة رضي الله عنه.
الشك قال أراه. نعم. بعد كان في شك.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وصححه الألباني في الإرواء أي بشواهده. قال الألباني رحمه الله: هذا حسن جدا، وحاصله أن حديث جابر هذا حديث صحيح بما ذكر، والحديث وأخرجه المصنف وفي الكبرى، وأخرجه أبو داود في الحدود.
بس صحيح بجميع طرقه.
نعم.
لكن ما تنه منكر شاذ، والعلماء تكلموا عليه. النسائي تكلم عليه، قال المؤلف هنا
ذكر أقوال هنا أحسن
الله، ومنكر المتن وضعيف السند. نعم. وش قال ذكره؟
قالوا: وفيه قول ثالث.
نعم.
تقطع اليد بعد اليد ثم الرجل بعد الرجل. وفيه قول الرابع: تقطع الرجل اليسرى الرجل اليسرى واليد اليمنى ثم لا قطع. أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه.
الرابع إيش؟ تقطع إيش؟
تقطع الرجل اليسرى واليد اليمنى ثم لا قطع.
أين هذا؟
أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه، وسنده ضعيف. ومن طريق أبي الضحى أن عليا نحوه ورجاله ثقات مع انقطاعه، وبسند صحيح عن إبراهيم النخعي كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها. وبسند حسن عن عبد الرحمن بن عائض أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة فقال له علي: اضربه واحبسه، ففعل. وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. وفيه قول خامس قال عطاء: لا يقطع شيء من الرجلين أصلا على ظاهر الآية، وهو قول الظاهرية. قال ابن عبد البر: حديث القتل في الخامسة منكر.
صدق صحيح. هذا هو الصواب، أن حديث القتل منكر، وكذلك قطع القوائم الأربعة منكر. ودلت على النص الصحيح أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ثم الثانية رجله اليسرى من مفصل الساق فقط، ولا يزاد على هذا. وما زاد على ذلك إن سرق بعد ذلك يعزر بالسجن والضرب، ولا تقطع. وأما الحديث هذا أنه الحديث أنه سرق أربع مرات، وأنه قطعت قوائم الأربع، وأنه ثمان رابع قال اقتلوه، لا يصح كما قال الرحيم. منكر في المتن وضعيف السند، مصاب ثابت سبق قوي. فكيف يعني الجامع وفقه الله يقول يصحح الحديث؟ كذلك الحديث السابق، حديث في قصة أبي بكر، قال أنه قطع يده ثم قطعت رجله ثم قطع قوامه الأربعة ثم الخامسة، وقال أبو بكر اقتلوه، ثم دفع إلى فتنة من قريش ليقتلوه. هذا أيضا كذلك منكر وشاذ مخالف الأحياء الصحيحة. ولهذا قال ابن عبد البر: القتل منكر لا أصل له، وكذلك قال البيهقي. والشافعي يقول الحديث منسوخ، وكل من الحديثين ضعيف لا يصح، لا حديث في قصة البكر ولا الحديث الثاني. وعلى هذا يبقى على الأصل كما دلت على الحديث بأنه تقطع في المرة الأولى يده اليمنى وفي الثانية يده اليسرى، ثم بعد ذلك لا يزاد. إذا سرق بعد ذلك يعزر بالسجن والضرب فقط ولا يقتل، هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليك. باب القطع في السفر. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني بقية قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس عن جنادة بن أبي أمية قال سمعت بسر بن أبي أرطأة قال سمعت
بسر بن أبي أرطأة.
أحسن الله إليك. سمعت بسر بن أبي أرطأة.
أرطأة بالهمزة عندك؟
بالتاء المربوطة
والهمزة قبل الهمزة. طيب يأتي ضبط. نعم.
أحسن الله إليك. بسر بن أبي أرطأة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر. أخبرنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر وهو ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق العبد فبعه ولو بنش. قال أبو عبد الرحمن عمر ابن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.
نعم. النش قال 20 درهما، قيل يطلق على النصف من كل شيء، المراد بعه ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم. والحديث الأول قال لقطه في السفر، تكلم على سنده.
أحسن الله إليك. حديث لا قطع إلا في سفر، حديث بسر بن أرطاة حديث صحيح، بس فإن قلت كيف يصح وفيه بقية وهو معروف بتدريس التسوية؟
نعم.
قلت قد صرح بقية بالتحديث فيه وفي شيخه، وأيضا لم ينفرد بالحديث، فقد تابعه علي عبد الله بن وهب عن حيوة كما تقدم في سنن أبي داود، والله تعالى أعلم.
طيب مسائل الحديث.
في اختلاف أهل العلم في قطع السارق. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن خرج الحديث، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد عليه على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي انتهى. قال القاري قال التوربشتي ولعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع،
احتمال افتتان
نعم المقطوع بأن يلحق بدار الحرب، ورأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه للغزو لم يتمكن من الدفع ولا يغني عنا
من الدفع
نعم ولا يغني عنا، فيترك إلى أن يقفل الجيش. قال وقال القاضي ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من الغنائم انتهى. قال وقال القاضي ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من الغنائم انتهى. ويشهد لما ذهب إليه الجمهور حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. رواه عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه كذا في المنتقى. قال في النيل: وحديث عبادة رضي الله عنه أخرج له الطبراني في الأوسط، والكبير قال في مجمع الزوائد، وأسانيد أحمد وغيره ثقات، يشهد لصحته عموم الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر، ولا معارضة بين الحديثين، لأن حديث بسرى أخص مطلقا من حديث عبادة. فيبنى
ما حديث عبادة؟ حديث بسرى هل عندنا الآن؟
نعم.
بسر مو بسر بن أبي طالب لا تقطع يده في السفر. وحديث نعم. عبادة ما هو؟
وحديث عبادة
عندك حديث عبادة اللي سر عليه؟
نعم.
ما هو؟
فيبنى العام على الخاص وبيانه.
ما هو حديث عبادة؟
حديث عبادة أحسن الله إليك الذي ذكره الترمذي ذكره أحمد عبد الله بن أحمد في روايته جاهدوا في الله القريب والبعيد، الحديث قبل قليل،
جاهدوا في الله القريب والبعيد إيش؟
نعم،
في الحضر والسفر.
ويشهد لما ذهب إليه الجمهور حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهد الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه كذا في المنتقى. قال في النيل: وحديث عبادة بن الصامت أخرج له الطبراني في الأوسط، والكبير في مجمع الزوائد، وأسانيد أحمد وغيره ثقات، يشهد لصحته عموم الكتاب والسنة.
يعني الجمهور يرون القطع في الحضر والسفر.
نعم.
طيب كيف يحمل؟
لكن قال الجامع
كيف يحمل لا تقطع الأيدي في السفر؟ نعم.
لكن قال الجامع عفى الله عنه: والحاصل أن ما ذهب إليه الأوزاعي من عدم إقامة الحد في سفر الغزو هو الأرجح.
نعم.
لصحة حديث الباب.
والجمهور
يرون
ماذا يجيبون عن حديث الباب؟ ايش قال؟
قال فقال قائل: الحديث ضعيف. قالوا: هذا الحديث اخذ به الاوزاعي ولم يقل به اكثر الفقهاء. فقال قائل: الحديث ضعيف. وقال قائل: المراد به بقوله في غزو اي في غنيمه لانه شريك بسهمه به. وقيل: هذا اذا خيف الحقوق المقطوع
قال الحديث ضعيف. السبب الضعف؟ ما سبب الضعف؟ ولا الجامع يقول له بقية في لكن يقول له
صرح بالسماع.
ها؟
وقال صرح بالسماع. قال حدثني.
أقول توجيه الحديث لو صح يحمل على المراد السفر في سفر الغزو.
ينص على
جاء في بعض الروايات في غنيمة.
نعم.
لأن يكون شريك بسهمه هو فيكون له شبهة، يعني يكون شريك هو سرق من الغنيمة له جزء منها فلا تقطع يده للتهمة. أو يحمل على أنه إذا خيف إذا قطعت يده أن يلحق بالكفار يفتن ويلحق بالكفار. ومن العلماء من ضعفه إشكال، يقول الأصل تقطع في الحضر وفي السفر. وأما مسألة إذا خيف هذه مسألة إنه يلحق بالكفار، هذه يعني ينظر فيها المصالح الإمام ما يترتب على هذا من المصالح والمفاسد. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة: يسرق العبد فبيعه ولو بنش. سمع أن النش أنه يقول 20 درهما أو على النص من كل شيء. فالحديث يقول المؤلف ضعيف في عمر بن سلمة، ولو صح كان يحمل على أن المراد أن يبيعه وأن يبين الحال لا يغش، البائع لا يغش المشتري، لا يغش البائع المشتري، يبيعه يبين حاله، يقول هذا العبد يسرق. طيب وش الفائدة إذن؟ إذا بين حاله لماذا أشتريه؟ لأن المشتري قد يكون أقدر على إصلاح حاله من الأول، قد يكون عنده قدرة على تأديبه تعليمه، والأول ما عنده قدرة، والأول عليه أن يخبره يقول ترى العبد يسرق. لأن المسلم يحب يجب يحب الأخير ما يحب لنفسه. طيب مناسبة هذا الحديث في الباب القاضي في السفر سرقة العبد، هل هناك مناسبة أن العبد إذا سرق يباع؟ وش مناسبة القاضي في السفر؟ ها؟ نعم
مناسبة.
الجامع ما أشار إليه؟
هنا أشار عليه.
إيش قال؟
قال الأولى أنه يجعله في باب خاص لاحتمال جد فعل في الكبرى.
إيه. وهو عنوان الباب إيش؟
سرق إذا سرق المملوك.
إيه. بس قال لا مناسبة هنا. نعم. هذا هو الظاهر. لو مع أن الحديث ضعيف. حديث ضعيف. الحديث ضعيف لكن لو صح يحمل على إيش؟ على أنه يبيعه ويبين حاله للمشتري لا يغشه، الغش ممنوع. فإذا قيل كيف يبيعه؟ إذن ما يشتري، يقول لا قد يشتري ولو في العيب، يقول أنا عندي قدرة على تربيته وتعليمه وتأديبه. نعم
كالأمة إذا زنت أحسن الله.
نعم كذا حكم واحد. نعم هذا لابد من عادة سيأتي أنه يعيد، أنه يعيد مع القطع المال، يعيد المال وتقطع إذا سرق من وجودة الشروط تقطع يده ويعيد المال. المال لا مدعي. سيأتي الحديث اللي بعد الحديث الأخير هل يغرم ولا يغرم. نعم
حسن الله إليك. باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة وقيم عليهم الحد.
نعم.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية أنه أخبره قال كنت في سبي قريضة وكان ينظر في من خرج شعرته.
كان ينظر فمن
أحسن الله إليك. وكان ينظر فمن خرج شعرته
شعرته
كسر أحسن الله إليك. وكان ينظر فمن خرج شعرته قتل، ومن لم تخرج استحيا ولم يقتل.
تخرج استحيا ولم يقتل.
ومن لم تخرج استحيا ولم يقتل.
نعم هذا الحديث حديث عطية القرظي من بني قريظة، وكان يهود بني قريظة نقض العهد، وكانوا ما بين 600 إلى 700، فلما نقضوا العهد خضعوا لحكم لم يصن فيهم، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه جيء به ليحكم بينهم، وكان قد أصابه سهم في أكحله وحمل على حمار وجيء به، فظنوا أنه كان في الجاهلية يعني كان صديقا لهم، فظنوا أنه سيحكم فيه بحكم يسلمون فيه، فقال لهم أحكم فيهم. قال لهم قال إني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة ومن فوق 7 سماوات. وهو سعد المعاذ اللي اهتز له عرش الرحمن لما مات رضي الله عنه. فجيء بهؤلاء كلهم، أظن اعترض على هذا عبد الله بن أبي، قال حلفائي تأتي 700 كلهم تقتلهم في ساعة واحدة، اللهم برئيس المنافقين، فقتلوا كلهم السبع، قتلوا بقي الذرية الأطفال النساء، الطفل الأطفال يتركون والنساء يتركون، لكن من شك فيه مراهق حول البلوغ كيف يعرف أنه ماذا يعمل فيه؟ هذا اللي يشك فيه هل هو رجل أو طفل يكشف عن مؤتزله وينظر، إن كان خرج له شعر حول الفرج فهذا من الرجال فيقتل، وإن كان لم يخرج له شعر فهذا من الأطفال فيترك.
عطية رضي الله عنه القرظي أراد الله به خيرا، قال كنت ممن لم ينبت، كان معهم وكان ممن لم ينبت فترك، فكان خيرا فأسلم وحسن إسلامه. هذا الحديث عن عطية القرظي أنه أخبر قال كنت في سبي قريظة وكان ينظر، فمن خرج شعرته قتل ومن لم يخرج استحي، يعني يبقي حيا ولم يقتل، يعني قال وكنت ممن استحي. فهذا دل على أن خروج الشعر أحد علامات البلوغ، أحد علامات البلوغ، لأنه إذا خرج أحد عن الرؤوس الموافق لهم تواطئ لهم، وإن كان أخرج له شعره هذا من الأطفال ما له رأي. فعلامات البلوغ هي هذا، منها خروج الشعر، الشعر الخشن حول الفرج، ومنها خروج المني يقظة أو مناما، إذا احتلم الصبي أو الصبية خرج منه المني في اليقظة أو في المنام، فهذا يعتبر بلوغ في الذكر والأنثى. وهنا علامة ثالثة هو بلوغ 15 سنة، حديث ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، قال فلم يجزني ولا أنني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. ولما بلغ هذا الحديث عمر بن عبد العزيز قال إن هذا حد فاصل بين البلوغ وغيره، حد فاصل 15 سنة، هذا إذا لم يجد علامة من العلامة الأخرى. أما إذا وجد خروج المني أو الشعرة ولو بين 10 سنين أو 12 يعتبر بالغ، لكن إذا لم يجد لا هذا ولا هذا فالسن. وتزيد الأنثى علامة الرابعة هو خروج دم الحيض، وأدلة هذه العلامات معروفة. الأنثى لها 4 علامات: خروج الشعر الخشن حول الفرج، خروج المني، بلوغ 15 سنة، خروج دم الحيض، والذكر 3. هذا حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغه الرجل والمرأة أقيم عليه حد. قال الحديث عندك، قال درجة الحديث أحد في الصحيح. قال
أحسن الله إليك. قال تكلم
درجة الحديث
ما تكلم
ما قال في الصحيح،
لم يقل أحسن الله إليك، ربما يقول في الشرح
الله في الصحيح ما تأمله
نعم، لكن ذكر اختلاف أهل العلم في حد بلوغ الصبي.
لا في خلاف،
نعم خلاف طويل،
لكن الصواب أن حديث عمر معروف أيضا في الصحيح. نعم تكمل.
نعم
نعم
يقال انه اذا كان في سفر الغزو لا
يخفى، نعم اذا خيف انه يلحق بالعدو، اذا خيف عليه انه يلحق بالعدو فيؤجل حتى يرجع. وقد يقال إن له شبهه اذا كان في غنيمه، اذا كان غنيمه هناك غنيمه في وسرق من الغنيمه فيكون فيها تهمه يدرى بها الحد عنه لانه له نصيب من الغنيمه. وأما إذا لم يكن له غنيمة فإذا خشي أن يلحق بالكفار فلا يقطع حتى يصل إلى البلد. يقطع إذا خيف أنه يلحق بالعدو وأنه يهرب إلى الكفار فلا يقطع. ها؟ إيه؟ ها؟ تقطع يد الثانية يعني؟ نعم هذا لو قل نعم إذا قطعت يده تقطع رجله اليسرى مثل السابقة، إذا لم توجد له يد تقطع يده رجله اليسرى. نعم هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام نقض العهد. نعم
حسن الله إليك. باب تعليق يد السارق في عنقه. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر بن علي عن الحجاج بن عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني
قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة؟ هو قال نعم. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه. قال أبو عبد الرحمن الحجاج بن أرطأ ضعيف ولا يحتج بحديثه. أخبرني عمرو بن منصور قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. قال أبو عبد الرحمن وهذا مرسل وليس بثابت.
نعم هذا الحديث الأول في تعليق يد السارق في عنقه, وهذا حديث ضعيف كما قال المؤلف فيه الحجاج بن أرطاة, والحجاج بن أرطاة ضعيف وعليه فلا يشرع تعليق يد السارق في عنقه بل يكفي قطعها, وأما يده فإنها تدفن في مكان طاهر ولا تعلق في عنقه لأن الحديث ضعيف الحجاج بن أرطاة. والحديث الثاني قال لا يغرم الصاحب السرقة إذا أقيم على الحد, لأنه أيضا المؤلف حكم عليه بالضعف, قال أبو عبد الرحمن هذا مرسل, معنى مرسل يعني مرد بالرسال الانقطاع يعني منقطع, لأن بعض المحدث يسمى المنقطع مرسل, وذلك لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف فيكون منقطع, والمرسل ليس بحجة عند جمهور العلماء. والعصمة ثابتة لليد, الأصل أن اليد معصومة كمال المسلم معصوم فلا بد, وأما مال المسلم الأصل فيها العصمة, فإذا أخذه شخص عليه أن يرده معصوم, وكذلك يد المسلم معصومة فلا تقطع إلا بدليل صحيح. كذلك المال إذا أخذه صاحبه عليه أن يرده, وهذا الحديث فيه أنه أن صاحب السرقة إذا أقيم على الحد لا يغرم, ولكن الحديث ضعيف, والصواب أنه يغرم المال, هذا هو الصواب الذي جمهور العلماء أنه يغرم المال لأن الأصل المال محترم. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه أخذ بهذا الحديث الضعيف, قال لا يغرم السارق سارق المال, عمل بهذا الحديث وإن كان مرسلا عنده, والإرسال عند أبي حنيفة ليس بجرح, المرسل عنده حجة. وأبو حنيفة يعني وجد في مذهب أبي حنيفة أقوال ضعيفة ورديئة عملوا فيها بالآراء نظرا لعدم عملهم بالحديث, فكان مذهب أبي حنيفة أضعف المذاهب الأربعة وبعدها عن الصواب. والصواب أن المال أنه بقى السارق يغرم ولو قيم على الحد, يقام عليه الحد ويغرم المال. نعم مشكلة على الحديث الأول تعليق للسارق.
أحسن الله إليك. قال الحديث الأول حديث فضالة بن عبيد.
نعم.
في اختلاف أهل العلم في تعليق يد السارق في عنقه. قال الموفق رحمه الله ويسن تعليق اليد في عنقه لما روى فضالة بن عبيد.
قال الموفق في المغني.
نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه, رواه أصحاب السنن. وفعل ذلك علي رضي الله عنه, ولأن فيه ردعا وزجرا انتهى من المغني. قال ابن الهمام المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به, وعندنا ذلك مطلق للإمام
وعندنا هذا الأحناف.
نعم هذا ابن همام الشافعية.
ها لا الكمل الهمام أظن حنفي.
وقال ابن الهمام المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم،
لكن ما صح كيف.
وعند ذلك وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في كل قطعه ليكون سنة، انتهى نقله في من تحفة الأحوذي. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ها في هذا الحديث دليل على مشروعية تعليق اليد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة، انتهى. قال ابن العربي في شرح الترمذي ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا لكنه لم يثبت
صدق،
ويرويه الحجاج ابن الطاه، انتهى.
صحيح كان ابن العربي جيد صحيح لو صح ثبت.
نعم. ثم قال الإثيوبي رحمه وفقه الله حديث فضالة الذي استدلوا به ضعيف كما قال المصنف ولا عبرة في تحسين الترمذي لأن هذا من تساهله رحمه الله.
الترمذي الحسنة الترمذي.
نعم. وكذلك لا عبرة بسكوت أبي داود، وليس في تعليق اليد في العنق دليل صحيح يعتمد عليه، فالظاهر كما قال الحنفية أنه إذا رأى الإمام ذلك فعله تنكيلا وزجرا كما فعل علي رضي الله عنه، وإلا فلا يسن، والله تعالى أعلم بالصواب، انتهى. صلى الله عليك.
طيب. والثاني حديث الله حديث عبد الرحمن بن عوف.
حديث عبد الرحمن بن عوف قال الجامع عفى الله تعالى عنه هذا الحديث لا يناسب الترجمة، فكان الأولى المصنف رحمه الله
صحيح
أن يترجم له ترجمة مناسبة.
طيب لكن كلام على الحديث درجة الحديث.
نعم صلى الله عليك. درجة الحديث قال حديث عبد الرحمن بن عوف هذا حديث ضعيف.
نعم المؤلف حكم عليه المؤلف قال نعم. فرسل نعم وليس بثابت. نعم كم
قال حديث ثم قال في المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في تضمين السارق بعد قطع يده، قال الموفق رحمه الله لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا. وهذا قول الحسن والنخعي وحماد والبتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجتمع الغرم والقطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط القرم. قال عطاء وابن سيرين والشعبي ومكحول لا غرم على السارق إذا قطع، ووافقنا مالك في المعسر، ووافقهم في الموسر قال أبو حنيفة رجل سرق مرات ثم قطع يغرم الكل إلا الأخيرة.
إيش قال من؟
قال أبو حنيفة رجل سرق مرات ثم قطع غرم الكل إلا الأخيرة.
الأخيرة اللي قطع لا يغرم لا يجمع.
وقال أبو يوسف لا يغرم شيئا لأنه قطع بالكل فلا يغرم شيء منه كالسرقة الأخيرة. واحتج بما روي عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه، ولأن التضمين يقتضي التمليك والملك يمنع القطع فلا يجمع بينهما.
ولأن التضمين
أحسن الله إليك، ولأن التضمين يقتضي التمليك والملك يمنع القطع فلا يجمع بينهما. قال: ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد.
نعم.
لو كانت باقية
يجب ضمانها في إيش؟
في الرد.
نعم.
بالرد.
نعم.
فيجب ضمانها إن إذا كانت تالفة.
نعم.
ثم كما لو لم تقطع، ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما
مستحقين
فجاز اجتماعهما كالجزاء. والقيمة في صد الحرمي في الصيد الحرمي المملوك.
يعني حقين مختلفين.
نعم.
إقامة الحد حق لله فتقطع يده، والمال حق للآدمي فيرد. نعم. عليه حقين. نعم.
وحديثهم
وقال إيش في الحرم إيش؟
والقيمة في الصيد الحرمي المملوك. وحديثهم يرويه سعد ابن إبراهيم عن منصور، وسعد ابن إبراهيم مجهول، قاله ابن المنذر. وقال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي، ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع، وما ذكروه فهو بناء على أصولهم، ولا نسلمها لهم. انتهى المغني. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من وجوب الغرامة مطلقا هو الأرجح لعدم ثبوت.
قال من؟
قال الجامع عفى الله تعالى عنه.
نعم.
ما ذهب إليه الأولون
ما إيش؟
ما ذهب إليه الأولون.
نعم.
من وجوب الغرامة مطلقا هو الأرجح.
نعم.
لعدم ثبوت ما يسقطها. والحديث ضعيف كما سبق إيضاحه.
نعم.
انت أحسن الله إليك.
طيب. بعده
باب كتاب الإيمان وشرائعه.
بارك الله فيك. على إن شاء الله بعد الإجازة
إن شاء الله.